السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها في مواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وقد بدأ الإمام كتابه بقوله، قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وبعد ذلك قال الإمام: إذا عرف هذا فالفقر فقران، فقر اضطرار وهو فقر عام لا خروج لبر ولا لفاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا. والفقر الثاني فقر اختياري، وهو نتيجة علمين شريفين، أحدهما معرفة العبد بربه، والثاني معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجا له فقرا هو عين غنى وعنوان فلاحه وسعادته. وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل، وهكذا. بعد ذلك انتقل الإمام إلى درجات الفقر عند الإمام الهروي، فقال: قال شيخ الإسلام الأنصاري: الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة، وهو على ثلاث درجات. قلنا رؤية الملكة أي أن الإنسان لا يرى نفسه يملك شيئا من شيء. قال: الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا، وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. الدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل، وهو يورث الإخلاص من رؤية الأعمال، ويقطع شهود الأحوال، ويمحص من أدناس مطالعات المقامات. الدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في قيد التجريد، وهو فقر الصوفية، هذا الذي وقفنا عليه في اللقاء الماضي. أولاً تفسير الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا، وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. كل وصل إلى الموضع أم هناك؟ فحاصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا، والذهول عن الفقر منها والزهد فيها. وعلامة فراغ اليد نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، فهو لا يضبط يده مع وجودها شحا وضنا بها، ولا يطلبها مع فقدها سؤالا وإلحافا وحرصا. انتبهوا للكلمات، فهناك قيود ذكرها الإمام حتى لا يفهمن أحد عن الإمام ما لا يريد. يقول: وعلامة فراغ اليد نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، فهو لا يضبط يده مع وجودها شحا وضنا بها، لا يضبط يده مع وجودها، أي إذا كانت بين يديه فهو لا يمسك على يده والذي حمله على الإمساك الشح أو البخل، ومن أجل هذا لابد أن يعرف الإنسان ضابط النفقة وضابط الشح والبخل. لما؟ لأنه من الممكن أن يقع الإنسان في محظور شرعي وهو يظن أنه من أهل الكرم والجود، وأيضا ممكن أن يقع في شيء من البخل أيضا وهو يظن أنه ليس ببخيل. فهنا يقول: فهو لا يضبط يده مع وجودها شحا وظنا به. ومن أجل هذا قسم العلماء النفقات الواجبة على الإنسان إلى قسمين: نفقات واجبة ونفقات مستحبة. لك أن تكتب. قسم العلماء النفقات باعتبار الوجوب إلى قسمين: نفقات واجبة ونفقات مستحبة. أما الأولى فهي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيما ثبت في الصحيحين وغيرهما: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. هي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والضابط في هؤلاء هم فروع الرجل من الدرجة الأولى، وهم أبناؤه وبناته وزوجه. وكذلك أصوله القريبة إن لم يوجد غيره. أصوله القريبة إن لم يوجد غيرهم يعني الأب والأم إن لم يوجد إلا أنت. طب ما لي أخوات تانيين؟ يبقى الأمر هنا إيه؟ بيختلف. معايا يا أخوانا؟ أصوله القريبة إن لم يوجد غيره، يعني الأبوين يجب عليك الإنفاق إن لم ينجب إلا أنت. أما إن أنجبوا غيرك كإخوانك مثلا ذكور فالأمر يختلف والحكم يختلف. معايا مشايخ؟ بعد ذلك النفقة المستحبة. وهي النفقة على ذوي رحمه مع وجود غيره. النفقة على ذي رحمه مع وجود غيره، يعني عندك مثلا عمتك وخالتك أو عمك وخالك وله أولاد ولكنهم يشحون عليه، فأنت في هذه الحالة يستحب أن تنفق عليه. طيب، مسألة مهمة جدا وهي ضابط الإنفاق، يعني كم أنفق؟ ما هو حتى نضع ضابط من خلاله نقول أن فلان هذا شحيح وفلان هذا كريم وفلان هذا مبذر. ما أنت عندك شح ووجود أو كرم وعندك تبذير، يعني إنسان مثلا كم ينفق على أهله في في اليوم مثلا أو في الشهر أو في الأسبوع حتى لا يقال عنه مبدرا ولا يقال عنه شحيحا. الأدلة الشرعية إخواني في هذا الأمر كلها دلت على أن هذا الأمر ضابط الإنفاق يرجع فيه إلى العرف والمثل، يرجع فيه إلى العرف والمثل. ضابط الإنفاق يرجع فيه إلى العرف والمثل. وحالة الرجل في كثرة المال وقلته، وحالة الرجل في كثرة المال وقلته، من أول السطر. روى الإمام أبو داود وغيره بسند حسن حسب قلة المال وكثرته. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الذهب. لا ما أذكر. بمثل البيضة من الذهب، وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذها والله ما أملك غيرها. خذها والله ما أملك غيرها. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه من الناحية الأخرى وقال خذها والله ما أملك غيره، فأعرض عنه. وفي المرة الثالثة أخذها منه وقذفه بها، وفي المرة أخذها منه وقذفه به، لو أصابته لصرعته. وفي المرة الثالثة أخذها منه وقذفه به، لو أصابته لصرعته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيضة من الرجل وقذفه به، لو أصابته لصرعت. ثم قال يتصدق أحدكم بماله ثم يجلس يتكفف الناس؟ ثم قال يتصدق أحدكم بماله ثم يجلس يتكفف الناس؟ ثم قال يتصدق أحدكم بماله ثم يجلس يتكفف الناس؟ يبقى إنكار. اكتب عندك أيضا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير. وعليه فلا بد من مراعاة الرجل لحالته. وقال سلمان الفارسي إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سلمان الفارسي إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخر لأهله قوت سنة كاملة، أنه يدخر لأهله قوت سنة كاملة. المسائل دي يا أخواننا تحتاج إلى ضبط، وبالذات مسألة النفقة، لأن ممكن فعلا يقع الرجل في الشح وهو يظن أنه حريص على من يعول، وممكن يقع في التبذير ويظن أنه يحسن صنعة. فالمسألة تحتاج إلى ضبط، وإن أشكل عليك أمر فاستشر من تثق في دينه وأمانته، لأن ممكن الإنسان فينا يستقل المال الذي بين يديه وهو كثير، وممكن يستكثره وهو قليل. فالأمر يحتاج إلى ضبط، ويحتاج إلى تؤدة، وإلى لجوء إلى الله. طيب، لا ليس مضطرب ولا شيء. يعني مثلا احنا عندنا هنا في قريتنا مثلا، يعني ما هو المثل الواقع اللي انت فيه، عندنا الناس اللي هو الوسط، يعني غالب قوتهم الطعام العادي، مسألة اللحوم والدجاج والأشياء ديت في الأسبوع على أقصى تقدير، ده الوسط، مرتين وقل من يصل إلى ثلاث، واخد بالك؟ فهذا الذي تعرف عليه الناس، ومعروف كده يعني إيه غالبية البلد الإفطار يكون فول وطعمية، واخد بالك؟ ما ممكن تفطر بقى أشياء أخرى غير هذه، معايا بعيشة؟ فهنا عرف القرية هو الذي يحكم، مش فيش اضطراب ولا شيء، وأيضا حالة الشخص نفسه. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، نصيحة من أخيكم، حاول جاهدا ألا تكثر الاختلاط بين أهلك وبين الجيران، حاول، إلا في مناسبات شرعية ضرورية وعلى قدر. أما التوسع في الاختلاط والتدخل من الجيران خاصة النساء والأولاد، بيبدأ ينظر كل واحد إلى ما عند الآخر، ومن هنا يأتي النزاع والشقاق في البيوت. أما إذا أقفلت على نفسك لا يعرف عنك أحد، ولا تعرف أنت عن أحد شيء، وهذه هي السلامة التي لا يعادلها شيء، خاصة مثلا في الأسواق حينما تذهب المرأة لتشتري احتياجاتها، أو تذهب أنت، احضر ونبه على الزوجة حينما تذهب لتشتري ألا تشارك أحدا معها، ولا تجعل كل امرأة تنظر إلى ما تشتريه. وهذا الذي نعاني منه الأمرين، خاصة في تجهيز العرائس، تدخلات الناس والمشاركة يأتي بشر ليس فيه خير قط. فالمسألة إن شاء الله محكومة، وكلما اتقى الإنسان ربه عز وجل ونوى الإصلاح ما استطاع سيوفقه الله عز وجل. نعم. لا، هذا لا نقول عنه إصراف، ولكن ننظر هل يا ترى سيستطيع أن يحكم أمرهم ويحكم أولادهم ولا يتحدثون بمثل هذا مع الجيران ومع الأولاد؟ إن استطاع فلا بأس، ولكنه لن يستطيع، فلا بد أن مراعاة هذا لازم. طيب، أخونا نتكلم نقول لو أن يعني سنة لمت بالمسلمين واحتاج إلى إنفاق كل ما معه، مسألة أن ينفق كل ما معه ولا يبقي معه شيء، هذا لا يتحقق إلا في أبي بكر الصديق. ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، هذه واحد. أما الثانية فهذا لا يكون إلا من قبل ولي الأمر هو الذي يأمر بذلك، أما نحن باجتهادنا نخرج كل أموالنا، لا، ولي الأمر هو الذي يأمر. فإذا أمر وقال اخرجوا كل ما معكم فنحن في بلية وكذا، فهنا السمع والطاعة، ولكن لابد أن يبقي الإنسان له ما يقتات به، وإلا إن أنفق من أين يأتي؟ يعني هب مثلا البلية نزلت وأخرجت كل ما لديك من مال، مش أوراق نقدية، من مال، يعني من خبز ومن مكرونة ومن رز إلى غير ذلك، طيب ماذا تعمل إذن؟ لا. يقول فهو لا يضبط يده مع وجودها شحا وضمنا بها، ولا يطلبها مع فقدها سؤالا، انتبه، وإلحافا وحرصا، ولكنه يطلبها. طيب حاضر، اكتب عندك والشح هو البخل بما ليس عندك، وأما البخل فهو منع ما عندك. الشح هو البخل بما ليس عندك، يعني تقول لو أعطاني لن أتصدق، ولم يعطيك ومع ذلك قلت هذا. أما البخل فهو المنع بما عندك، المنع بما عندك. بعد ذلك الإسراف هو مجاوزة الحد في النفقة، وضابط الحد يرجع فيه إلى أمرين. نعم، إلى أمرين: العرف وحالة الرجل كما ذكر. وحالة الرجل، والتبذير قريب من الإسراف، ولكن يدخل في التبذير الإنفاق في معصية الله. التبذير قريب من الإنفاق من الإسراف، ولكن يدخل فيه الإنفاق في معصية الله، ولو كان قليلا. أي نعم، يعني التبذير الإصراف مجاوز الحد في النفقة، تجاوز الحد في النفقة، بس النفقة الإيه؟ المباح، وتجاوز هذا إصراف. طب التبذير هو مثل الإصراف ولكن يدخل فيه الإيه؟ الإنفاق في معصية الله عز وجل. طيب نرجع ونقول، تفضل يا ولد. ما أسمع يا نعم؟ ما احنا قلنا دي حالة خاصة لأبي بكر فقط، بس لا يتعدى. نعم؟ شرائع الجرائد؟ لا والله يا أخي، الذي نراه من الإسراف ليس فيه منفعة قط. يقول ولا يطلبها مع فقدها سؤالا وإلحافا وحرصا، فهذا الإعراض والنفض دال على سقوط منزلتها من القلب، إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك، وكان يكون حاله الضبط مع الوجود لغناه بها، ولا كان يطلبها مع فقدها لفقره إليها. وأيضا من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض على القلب من أمره مدحا أو ذما. بقواعد يا أخوانا، حتى يستطيع أن يعرف الإنسان ما في قلبه من خلال كلماته، ولعله لا يدري، يعني لعل الواحد فينا الدنيا تربعت في قلبه وهيمنت عليه وهو يزعم أنه من الزهاد، وما وجد أحدا يبصره بعيبه، فإذا بلسانه لا يلهى لا يكف بل يلهى دائما على ما عنده من متاع. كلما جلس مع إنسان الله أكرمني وبنيت بيتا، كلما جلس معه الله أكرمني واشتريت مركبا إلى غير ذلك. طيب، كثرة الثناء باللسان على هذا الأمر دليل على أنها تربعت في القلب وهيمنت عليه. يبقى من خلال هذه القواعد يفطن الإنسان إلى ما يدور في حقيقة قلبه. كلام الإمام ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام يحتاج إلى تؤدة ويحتاج إلى عمق في النظر والتفكير. نعم نعم، ده هذا إذا سئلت أهبلك أتكلم، ولكن إحنا بقول إيه؟ يلهث ولا يكف. وأنا قلت في ثنايا الكلام كلما جلس في مجلس قال كذا، كلما قابل إنسان قال كذا إلى غير ذلك. لا نعم، هذا يدل على أنها موجودة في القلب ومهيمنة على القلب. عكس تقصد؟ عكس
يعني إذا كان فقيرا يشكر الفقر؟
لا، ده أمر آخر. لا، ده أمر آخر خالص. طيب، وأيضا من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنها مدحا أو ذما أو مدحا، لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض على القلب من أمره مدحا أو ذما، فإنه إن حصلت له مدحها وإن فاتته ومنعها ذمها، وذمها علامة موضعها من القلب، لأن الشيء إنما يذم على قدر الاهتمام به والاعتناء بشفاء الغيظ منه بالذم. أيضا هنا إشكالية، وهي قال وإن فاتته ومنعها ذمها، وإن فاتته هي الضمير عائد على إيه؟ الدنيا، ومنعها ذمها، وذمها علامة موضعها من القلب. ابتداء سننظر إلى هذه الكلمات من خلال وجهين اثنين. الوجه الأول الرضا بما قدره ربنا عليه، ده أول شيء، أرضى بما قدره ربي عليه، ولكن مع الأخذ بالأسباب حتى لا تهمل وتقع في إشكالات كثيرة ثم تقول أرضى بقضاء الله. خطأ، خطأ وخطأ بين. يبقى أنا أخذ بالأسباب المشروعة دون أن يضغى جانب على جانب، وما قدره علي ربي هو الخير وأرضى به. الأمر الثاني هو يقول الإمام هنا إذا منعها وفاتته. طيب، ما الضابط في ذلك؟ يعني متى يقول الإنسان عن نفسه أن الدنيا فاتت، ومتى يقول الإنسان عن نفسه أن الله عز وجل منعه إياه؟ ما هو لابد أن نجعل له ضابط. يعني أنت دلوقتي أنت راجل موظف مثلا، أو بتعمل مثلا صاحب صنعة عند الناس، ويأتيك رزقك، وكلما نزلت بك نزلة واحتجت إلى كثير من الأموال زاد الله عز وجل لك في الرزق. طب أين المنع هنا؟ أين المنع؟ ما عاوزين نضع لها ضابط. يعني هل مثلا نقول لو أن الإنسان قل رأس ماله عن 500,000 يعتبر منعها؟ لابد أن نجعل لها ضابط يا أخوانا، حتى لا يتعلق بها قلبك. هذا الضابط إخواني يكمن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انظر إلى من هو دونك، فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. وهذا يتفرع من الحديث الماتع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طول ما أنت كده لا تنشغل بغيرك، الله عز وجل سيملأ قلبك غنى ويسد شغلك وفراغك. أما تنشغل بالغير تحمل ما يحدث لك. يبقى انظر إلى من هو دونك، فإن ذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. طيب، لو أن إنسانا أخذ بالأسباب وأصبح الرزق العظيم مع نيته الحسنة إذا أتاه ماذا يصنع؟ قاب قوسين أو أدنى ثم منعه الله منهم. معايا مشايخ؟ يعني واحد مثلا بيجهز مشروع معين وعقد عقدا يعني يقينيا إن شاء الله سينفذ، إن أتاني ربي هذا المال لأفعلن وأفعلن، وهو صادق وربه لا يخفى عليه شيء من أمره، ثم فجأة منع. هنا يكمن الرضا بالقضاء والقدر، والله عز وجل ما فعل هذا لحكمة، إلا لحكمة، يوم يسلم الإنسان ولا يتطلع قلبه ولا يتحدث بهذا الذي تركه تحصرا وتأسفا وندما. انتبهوا يا أخوانا حتى نتمكن من معالجة أمورنا فيما بيننا. طيب، يقول: وكذلك تعظيم الزهد فيها. اكتب عندك: وضابط الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأما إن كان النفع في الآخرة وترك فليس بزهد بل هو تمطع. ترك ما ينفع في الآخرة يعني شيء ينفعك في الآخرة وتتركه، هذا ليس بزهد، هذا تمطع يا أخوان، تمطع، وإن شئت تسميه ورعا كاذبا. أي شيء من وسائل الدنيا المباحة ينفعك في الآخرة، يقربك من الله ويقوي إيمانك ويزيدك في الطاعات، انتبه، وهو في إمكانياتك، فالزهد فيه ليس بزهد أو تركه ليس بزهد، ولكن أيضا مع مراعاة الغير، مع مراعاة الغير، يعني من ضوابط الشريعة إذا عاش الإنسان في مجتمع لابد أن يراعي من حوله، ودي مهمة جدا يا إخوان، يراعي من حوله خاصة في ملبسه وفي مركبه ومأكله ومشربه وفي مسكنه أيضا، لابد أن يراعي من حوله، لأن هذا يحمل الناس خاصة ضعاف الإيمان على أن تتحرك القلوب بغضا وحسدا عليه. راعي من حولك، وهذا أرجو منكم فيما بيننا، خاصة مع دخول فصل الشتاء، ولا تستمع لما تمليه عليك زوجك، خبرك يعني الزوجة مثلا أمها جابت لها بطانية 20 رق ولا حاجة، قالت لها خدها في الجامع، راعي مثلا بعض إخوانك هنا ما سمع عنها قط ولا خطرت بباله، وخبرك دي مسألة الله يبارك فيكم مهمة، أرجو أن تراعوها فيما بينكم. ودايما القاعدة العظيمة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. محل الشاهد من الحديث: أنا أحب لنفسي أن أكون سليم القلب، كذلك أحب لكل إخواني أن تكون قلوبهم سليمة. كيف أحول بينهم وبين أن تتطلع نفوسهم وقلوبهم لأشياء؟ الكلام ده مهم، ده من السلوك المرضي الذي ينبثق من تعاليم الشريعة المطهرة. طيب، وكذلك تعظيم الزهد فيها إنما هو على قدر خطرها في القلب، إذ لولا خطرها وقدرها لما صار للزهد فيها خطر، وكذلك مدحها دليل على خطرها وموقعها من قلبه، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فصاحب هذه الدرجة لا يضبطها مع وجودها ولا يطلبها مع عدمها ولا يفيض من قلبه على لسانه مدح لها يدل على محبتها ولا يفيض من القلب على اللسان دم يدل على موقعها وخطرها، فإن الشيء إذا صغر أعرض القلب عنه دما ومدحا. خذوا بالكم، فإن الشيء إذا صغر، عشان نستوعبها، الصغر والكبر عبارة عن إضافة شيء لشيء، فما من شيء صغير إلا وهو كبير إلى غيره. مضبوط؟ مضبوط ولا لا؟ وما من شيء كبير إلا وهو صغير إلى غيره. مضبوط؟ يبقى المسألة إيه؟ نسبية. طيب، فإن هنا يقول فإن فين هي؟ فإن الشيء إذا صغر أعرض القلب عنه دما ومدحا. طيب، يبقى بناء على ذلك أنا أريد أن أستصغر الدنيا حتى يعرض عنها القلب، أقيسها بماذا؟ بالآخرة. انضبطت كده؟ يبقى بناء على ذلك حينما أنظر ويتعلق قلبي بما تع دنيوي عظيم، بلايين الجنيهات، واخد بالك، وكثير من المراكب وكثير من المساكن، أنظر إليه وأقارنه بالآخرة. خلاص، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري: ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وفي رواية: ولقيد دابة أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليه. قال أهل العلم: أي موضع القيد، وهو لا شيء في الجنة خير من الدنيا وما عليه. ومعلوم أن الإنسان فينا إذا تمنى شيئا من الدنيا أمنيته بالنسبة لمتاع الدنيا برضو قليلة. يعني إحنا لما نيجي ننظر إلى مجموع الأموال في الدنيا نعجز عن حصره، ومجموع المراكب والمساكن، انت اقصى ما تتمناها ايه؟ كم مليون وثلاث اربع عربيات وخبله وثلاث اربع بيوت لاربع زوجات، مش هذا اقصى شيء؟ ومثلا خمس ست ثلاجات، الواحد 16 قدم ملانه، هذا اقصى ما يتمناه احدنا. مضبوط يا اخواننا؟ وكلما نفذ الشيء وجدت بدلا منه. طيب، قس هذا على الدنيا، لا شيء. طب اذا قسنا الدنيا كلها على الاخره، الله يبارك فيك. أأمل ذلك حتى لا يتعكر صفو حياتك وطلبك للعلم بما يأتيك الشيطان من الرغبة في شيء من متاع الدنيا. لا، خليك ناصح. وبعدين خلاص انت تجاوزت 40، خلاص عد أكفانك. يقول: فإن الشيء إذا صغر أعرض القلب عنه ذما أو مدحا. وكذلك صاحب هذه الدرجة فان عن النظر إلى تركها، وهو الذي تقدم من ذكر خطر الزهد فيها، لأن نظر العبد إلى كونه تاركا لها زاهدا فيها تتشوف نفسه بالترك وتتلدد به، دليل على شغله بها، ودي درجة عالية جدا. تأمل معي. يقول: لأن نظر العبد إلى كونه تاركا لها زاهدا فيها، يعني الواحد إيه؟ لا، أنا خلاص الحمد لله أنا زاهد وتارك. مسألة أن الإنسان يعتقد أنه تارك للدنيا وزاهد فيها دليل على أن القلب كان مشتغل به، ودي مسألة عالية جدا، دليل على شغله به، ولو على وجه الترك، وذلك من خطرها وقدره، ولو صغرت في القلب لصغر تركها والزهد فيها، ولو اهتم القلب بمهم من المهمات المطلوبة التي هي فاقات أهل القلوب والأرواح لذهل عن النظر إلى نفسه بالترك والزهد. فصاحب هذه الدرجة معافى من هذه الأمراض كلها، من مرض الضبط والطلب والذم والمدح والترك، فهي بأسرها وإن كان بعضها ممدوحا في العلم مقصودا يستحق المتحقق به الثواب والمدح. لكنها آثار وأشكال مشعرة بأن صاحبها لم يذق حال الخلو والتجريد الباطل، فضلا عن أن يتحقق بشيء من الحقائق المتوقعة المتنافس فيه. فصاحب هذه الدرجة متوسط بين درجتي الداخل بكليته في الدنيا قد ركن إليه واطمأن إليه واتخذها وطنا وجعلها له سكنا، وبين من نفضها بالكلية من قلبه ولسانه وتخلص من قيودها ورعوناتها وآثارها وارتقى إلى ما يسبي القلب ويحييه ويفرحه ويبهجه من جذبات العزة، فهو في البرزخ كالحامل المقرب المقرب ينتظر ولادة الروح والقلب صباحا ومساء، فإن من لم تولد روحه وقلبه ويخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإراداته فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم ير الدنيا وما فيها. فهكذا الذي هو بعد في مشيمة النفس والظلمات الثلاث التي هي ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى، فلا بد من الولادة مرتين كما قال المسيح للحواريين: إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. وأضرب لكم مثلا لأقرب المعنى إلى الأذهان، وكلنا يفعل، كلنا يفعل، لا ينفك منا أحد. لا ده خد بالك، ده لو انفك أحد عما أقوله لكم الآن يتهم في عقل. يعني ما سأذكره لك الآن اللي نفك عنه بنعمله ونوصف بالضبط وبالعقلانية وبالالتزام، ومن انفك عنه يوصف بكل قبيح. وهو إذا نزل أحدنا منزلا ثم يرحل فيه أو يرحل منه بعد سويعات معلومة، كيف يكون منزله الذي ينزل فيه وكيف يكون مأكله ومشربه وملبسه ومركبه؟ مضبوط. أنا مثلا رايح لحد الحقل فأردت أن أجلس، فقال لي صاحب المكان غير نظيف، ده احنا ساعة ومروحين. مضبوط. كذلك أنا رايح سكنت في مهمة معينة في بعض الأماكن فوجدت مكانا فيه بعض العيوب، فقلت لنفسي أتحمل، ده شهر ومروح. مضبوط كده. سافر إلى بلاد الخارج، إعارة 5 سنوات 10 سنوات، لا العقد مطلق مفتوح، ومع ذلك حينما ينتقي سكنا أو مركبا هو وأهله وأولاده يا أولادنا الدخر لحنا مصرنا راجعين، صح؟ فإذا ذهب إلى بلاد الغربة وأحكم أمره الكل يعيب عليه، أنت بتعمل ليه وانت قاعد؟ ده أنت باللحظة والأخرى سترجع إلى بلدك، مش هو ده الواقع؟ هكذا الدنيا. انتبهوا، لأن أكثر ما يفسد على طالب العلم طلبه تعلق قلبه بالدنيا، يفسد عليك حياتك إفساد أيما إفساد، تبدأ بقى تنشغل وتدور فيها كما يدور السبع في البرية. طيب نعم. مظبوط. لا 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 ده مقدار الزايد، انا قلت دي الدرجه عاليه جدا. كويس. لا ساكثر من اكثر من مدحها، دليل على ان القلب مشغول به. كذلك إذا زهدت فيها وعلمت أنني تاركا لها، علمي بتركي لها دليل على شغل القلب به. فكر فيها بس شوي، ولو قلت لك دي مرتبة عالية جدا يعني قل من يصل إليه. لا كان مشغول بها، ما هو الترك محمود، ولكن لما حدث نفسه بالترك والزهد دليل على شغل القلب به. يعني بالضبط كده، يعني أقرب لك المعنى الأذهان، حدث لك حادث وبعد ذلك نسيته تماما، ما ذكرته قط مطلقا، لا بسلب ولا بمدح ولا بأي شيء، ما جال على خاطرك مطلقا، دليل على عدم شغل القلب به، ولكن لو جال على خاطرك يبقى القلب مشغول به. طيب، ولذلك كان النبي، يبقى هنا كلام عيسى بن مريم عليه وعليه الصلاة والسلام، إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين، المرة الثانية اللي هي من ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى كما ذكرها الإمام ابن القيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا للمؤمنين، كما في قراءة أبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب له، ودي قراءة كما تعلمون على سبيل التفسير. ولهذا تفرع على هذه الأبوة أن جعلت أزواجه أمهاته، فإن أرواحهم وقلوبهم ولدت به ولادة أخرى غير ولادة الأمهات، فإنه أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغي إلى نور العلم والإيمان وفضاء المعرفة والتوحيد، فشاهدت حقائق أخر وأمورا لم يكن لها بها شعور قبله. هنا برضو أريد أن ألفت الأنظار، الكلام الإمام ابن القيم مستواه عالي جدا، وأعني بعلو مستواه أي في التحقيق والواقع، ومن أجل ذلك أرجو ألا تيأس. يعني ممكن احنا نقرأ الكلام ده ونجد أن القلوب بعيدة خالص، وهو الواقع. ففي هذه الحالة إياك واليأس، ولكن لابد من المحاولة، تلو المحاولة، وكما قال القائل من داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. نصيحة من أخيكم يا أخوانا، مشكلتنا في مصر قلة الاهتمام بالتربية وبالقلوب. طيب كيف نعالجها؟ نستعين بالله ونجتهد فيما بيننا حتى نرتقي، وإن شاء الله مع الإخلاص وصدق النية في هذا الأمر والمتابعة للسنة حاش أن يتخلى عنك ربك. فإياك أن تيأس إن وجدت هذه المعاني ما خطرت لك على بال، لا، حاول ثم حاول ثم حاول. يقول فإنه أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغي إلى نور العلم والإيمان وفضاء المعرفة والتوحيد، فشاهدت حقائق أخر وأمور لم يكن لها بها شعور قبله. عارفين الكلام ده، هو ركز معايا تاني كده، فإنه هي الضمير عائد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته. أخرج أرواحه وقلوبه من ظلمات الجهل والضلال والغي إلى نور العلم والإيمان وفضاء المعرفة والتوحيد، فشاهدت حقائق أخر وأمورا لم يكن لها بها شعور قبله. الذي يكثر من مدارسة العلم في المعتقد وفي الفقه وعلوم الآلة يشعر بهذا، إن لم يشعر يعلم أنه في طريق غير صحيح. يعني لما قرأنا أكثر من كتاب في الأسماء والصفات وفي المعتقد وفي القضاء والقدر وفي الأصول الفقه وعلوم الآلة والفقه، إن لم يكن هذا تولد عندك فاعلم أنك على غير الجادة. هل واضح ولا في غموض؟ طيب، قال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والمقصود أن القلوب في هذه الولادة ثلاثة: يعني جلى في خطر أمر كنت أريد أن أنبه عليه بالأمس ولكن أنسانيه الشيطان، وهو يعني بدون تفصيل قوي بسمع ألفاظ ما يليق أبدا، يعني إياك أن تظن وانت واقف بره وانا جاي عليك، لا ده أنا في منتهى اليقظة وعند الطعام، فأرجو أن تراقب نفسك، ألفاظك كن حذرا، لأن للناس شأن ولك شأن آخر. يعني أنا أسمع اللفظ وأعرف الشخص، والله أستحي أن أكلمهم لأن اللفظ ما يليق أبدا، وهو يقوله على سبيل المزاح لا أشك، ولكن أنت لست غيرك، أمرك مختلف، فأرجو أن تنتبه. الله يبارك فيكم. والمقصود أن القلوب في هذه الولادة ثلاثة. ما المعني بالولادة هنا يا هربيطي؟ لا، الولادة الثانية اللي هو قال عيسى ابن مريم: لأنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين، اللي هي الولادة من ظلمة النفس والطبع والهوى. طيب، قلب لم يولد ولم يأن له، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. كويس؟ لما بقى الجماعة المبتدعة الكفر الغير ذلك. قلب قد ولد وخرج إلى فضاء التوحيد والمعرفة وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، فقرت عينه بالله وقرت عيون به وقلوب، وأنست بقربه الأرواح وذكرت رؤيته بالله، فاطمأن بالله وسكن إليه وعكف بهمته عليه، وسافرت همامه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى، لا يقر بشيء غير الله، ولا يسكن إلى شيء سواه، ولا يطمئن بغيره، يجد من كل شيء سوى الله عوضا، ولا يجد من الله عوضا أبدا. خد بالك، ليس معنى هذا ترك الأسباب، لا، ده هو يأخذ بكل الأسباب مع اعتقاده الراسخ أن الله هو الفاعل على الحقيقة. أدي معنى كلمة إيه؟ يجد من كل شيء سوى الله عوضا. نعم، أنا لجأت إلى فلان بسبب مشروع رداني، حاشا أن يتخلى عني رب، سيسخر آخر ويلقي في قلبه أن ينفذ لي طلبي. أدي معنى كلمة يجد من كل شيء سوى الله عوضا. ومن أجل ذلك إذا أجاز لك الشرع المطهر أن تطلب من أخيك شيء، يكون الطلب باللسان والقلب معلق بالرحمن. هنا بقى قمة التوحيد. قد يبارك أخوانا، أصلا بطلب لأن الشرع أمراني. إذا أجاز لك الشرع الطلب من أحد فيكون الطلب باللسان والقلب معلق بالرحمن، وديت والله يا أخوان إن أيقنت بها لن يقف أمام سؤلك شيء، سيحقق لك ربنا طلبك طبعا إن كان فيه الخير لك، وهو أرحم بك من أمك. انتبهوا يا أخوانا، وأرجو المجاهدة والصبر، لأننا يعني إحنا منبص لنا كلنا كده، وفضلت الشيخ أحمد وأخونا فضلت الشيخ صبري والأخوان اللي هم تجاوزوا 50، فعلا الفترة الماضية إن صح التعبير ضياع ضياع. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم أرجو ألا نخطأ خطأ المتقدمين، أعني في مجالات الدعوة والتركيز على الفقه العملي وعلوم الآلة والمعتقد وترك التربية. لا، يعني أهو على أيديكم كتاب مفتاح دار السعادة وهذا الكتاب، وفي كتاب الداء والدواء من أعظم الكتب قرأناه مرة، ولكن إن شاء الله سنأتي به مرة ثانية. ليه؟ أصل هي دي اللي بتربيك، لأن سلامة القلب وسلامة النفس دي الخطوة الأولى لطلب العلم الشرعي، حتى يتأثر بدنك وقلبك بما تعلم. ودية اللي احنا يعني لذلك بالأمس مثلا العدد قليل، لأن أنا أعلم العدد اللي بيحضر، مانيش يعني واخد بالك، أعلم الجمعة كم والسبت كم، العدد قليل. لما حدث من المطر والأشياء دي؟ لا، طالب العلم لا يحوله أبدا، ده دية يعني عوار عليك كبير أن يحول بينك وبين الطلب شوية مطر. كذلك إذا اتصلت بي أو بأحد إخوانك القائمين على العمل وقلت لهم هل الشيخ سيحضر أم لا، عوار فيك، انتبهوا حتى يقف كل واحد منا على ما في نفسه ويبدأ يعالج نفسه. طيب، يقول يجد من كل شيء سوى الله عوضا ولا يجد من الله عوضا أبدا، فذكره حياة قلبه. نعم، ذكره هي الضمير العائد على من يا عبد الله؟ عز وجل. ورضاه نهاية مطلبه. نعم، غايتي أرضي ربي. كيف؟ بتحقيق العبودية على وجه الأرض. قال ومحبته قوته، أي محبتك لربك تزيدك قوة، ومعرفته أنيسه، عدوه انتبه من جذب قلبه عن الله. نعم، وإن كان القريب المصافية، ووليه من رده إلى الله. إيه من جذبه، من جذب قلبه عن الله؟ يعني أبعدك عن الطاعات، بس أبعدك عن الطاعات. طيب، ووليك من ردك إلى الله، ردك إلى الطاعات. ومن أجل هذا لا يشكل عليك ما لا بد منه لنا من انشغال ببعض المباحات كتحصيل الرزق والعيش ولا طلب العلم والعبادة، لا يشكل عليك، لأن طالب العلم صاحب الفكر الثاقب والفكر العميق بينوي بالمباحات التقرب على طاعة رب الأرض والسماوات، وانت عبرك خلاص، يبقى انت روحت البيت، ها فكرت أن تطأ زوجك، ابتغاء مرضات الله، تعفها وتعف نفسك وتذهب من قلبك الوساوس. ذهبت لبعض أشغالك، عمل محارة، سباك، يزرع الأرض إلى غير ذلك، ما حملك على هذا إلا أن هذه الأمور وسيلة حتى أتقوى بها على طاعة الله. أنت في طاعة، ولعلكم تذكرون وذكرته لكم مرارا وهو عند مسلم، ما حدث بين أبي موسى الأشعري وبين معاذ بن جبل لما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد على مخلاف، ومخلاف باللغة المحلية وحدة محلية، يعني معاذ بن جبل على مخلاف وأبو موسى الأشعري على مخلاف، فذهب أحدهما للآخر، مشكل علي أيهما الذي ذهب للآخر، ولكن نقول مثلا أبو موسى ذهب إلى معاذ وصلح أنت لو كنت أخطأت، مظبوط كده؟ فلما ذهب فإذا عند معاذ بن جبل رجل قائم، فقال أبو موسى ماله؟ قال مسلما فارتد. قال أبو موسى والله لا أجلس حتى تضرب عنقه، فضربت عنقه. ثم بدأ أبو موسى يتذاكر مع معاذ بن جبل كيف يقوم الليل. سمعتها؟ استعن بالله، كيف يقوم الليل؟ فبدأ معاذ يقص عليه ثم قال له وأنا أحتسب في نومتي ما أحتسب في يقظتي. وده محل الشاهد، يعني ينام ويلتحف وحبلك ويشغل الدفاين ويحتسب في هذا ما يحتسبه وهو بين يدي الله عز وجل. كيف؟ ما نمت إلا لأتقوى على طاعة الله، ما تزوجت وأتيت زوجي إلا لأفرغ قلبي من الوساوس والهواجس، ما ذهبت وطلبت الرزق الحلال إلا لأتقوى على الطاعة وأكف أولادي عن مذلة السؤال. انتبهوا. يبقى هذا الذي أمرت به الشريعة المطهرة، وليس فيه تعارض قط بين ما نحن فيه وبين ما أمرت به الشريعة. يقول ووليه من رده إلى الله وجمع قلبه عليه، وإن كان البعيد المناوية، فهذان قلبان متباينان غاية التباين. وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء. يعني هنا سؤال يدل على فقه إن شاء الله، هل انشغال القلب بالابتلاءات وكيفية الخلوص منها هو تعلق بالدنيا أم أسلم وكيف أسلم؟ لا، احنا بننظر للابتلاء الذي وقع عليك. هل يا ترى أنت مستقيم وآخذ بالأسباب، أم أن هذا الذي وقع عليك من سوء صنيعك؟ إن كنت أخذت بالأسباب ونزل بك البلاء استعن بالله، اصبر وعالج. وإن كنت قصرت وهذا من سوء صنيعك، خلاص من باب أولى أن أعالج نفسي. يعني رجل مهمل في أعماله حتى حلت به الخسارة وأصبح لا يجد قوت يوم ولا ليلة من سوء صنيعه، هذا يعني إن جاز أن نسميه ابتلاء بالوضع العام، هو في الحقيقة سنة كونية، أنزل عليك ربك العقوبة القدرية لتنزجر وترتدع. أما إن كنت على الجادة أخذا بالأسباب وساق لك ربك شيئا، هذا ابتلاء، ادفعه بالتي هي أحسن بالضوابط، وهذا لا يتعارض ولا يدل على انشغالك بالدنيا. طيب، وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، قد أشرف على فضاء التجريد وآنس من خلال الديار أشعة التوحيد، تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى من السعادة كلها بقربه، والحظ كل الحظ في طاعته وحبه، وتأبى غلبات الطباع إلا جدبا وإيقافه وتعويقه، فهو بين الداعيين تارة وطارة، قد قطع عقبات وآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات. والمقصود أن صاحب هذا المقام إذا تحقق به ظاهرا وباطنا وسلم عن نظر نفسه إلى مقامه واشتغاله بها ووقوفه عنده، فهو فقير حقيقي وليس فيه قادح من القوادح التي تحطه عن درجة الفقر. واعلم أنه يحسن إعمال اللسان في ذم الدنيا في موضعين، أحدهما موضع التزهيد فيها للراغب، والثاني عندما يرجع به داعي الطبع والنفس إلى طلبها ولا يأمن إجابة الداعي، فيستحضر في نفسه قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، فإنه إن تم عقله وحضر رشده زهد فيها ولا بد. وضح الكلام؟ أرجو أن يقرأ هذه الصفحات القليلة مرات ومرات حتى تحسن وتتقن ما أراده الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. جزاكم الله خيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وفي هدي نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل دروسنا سائلين الله عز وجل العون والسداد.